طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حميد وهو القرشي الكوفي ويقال له الطريثيثي بالضم وعندي بالفتح أحمد بن حميد. انظروا في ترجمته. وهذا الراوي يلقب بدار أم سلمة قالوا لأنه جمع حديث أم سلمة وتتبعه فقيل له دار أم سلمة. قال ابن عدي: كان له اتصال بأم سلمة زوجة السفاح الخليفة فلقب بذلك، وليست أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ووهم الحاكم فقال يلقب بجار أم سلمة، والصواب أنه دار أم سلمة، وهو من حفاظ أهل الكوفة، وهو ثقة حافظ. نعم، أحمد بن حميد أين هذا؟ في التقريب. قال الحافظ بضم أوله، خلاص انتهينا. إذا قال الحافظ في التقريب بضم أوله معناه أنه بن حميد. نعم، هنا مسجل حميد بهذا الطبع. قال: أخبرنا عبيد الله الأشجعي وهو عبيد الله ابن عبيد الرحمن الكوفي الأشجعي وهو ثقة مأمون، أثبت الناس كتابا في سفيان الثوري عن سفيان. فمن هو سفيان في هذه الطبقة؟ لأن عبيد الله بن عبيد الرحمن أثبت الناس في سفيان الثوري، الكلام عليه الآن. طيب، قال: عن الشيباني وهو أبو إسحاق الشيباني سليمان ابن أبي سليمان، وأبوه اسمه فيروز، سليمان بن فيروز الشيباني الكوفي، وهو ثقة. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعكرمة مولى ابن عباس: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس، وصله البخاري في كتاب الوصايا. وقوله تابعه سعيد بن جبير أي تابع عكرمة الذي رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا القول من ابن عباس قد جاء ما يبينه خارج الصحيح عند ابن أبي حاتم وغيره، أن ابن عباس رضي الله عنه ذكر أن الوالي واليان، وال يرث وال لا يرث، وأن الذي يحضر حال القسمة أنه يرضخ له، فإن كان هناك في المال سعة يرضخ له، وإن لم يكن هناك في المال سعة فإنه يرد بالمعروف، يعني يحسن إليه في الخطاب ويرد عليه الجواب بكلام حسن، أو يوعد إلى المستقبل، أو يقال: إن يسر الله سنعطيكم. فليس كلام ابن عباس هنا أنه يقول بأنها محكمة، وأن من حضر القسمة من غير الورثة فإنه يجب أن يعطى. والذي عليه الجماهير والأئمة الأربعة وجماعة من الصحابة والتابعين أن الآية منسوخة بآيات المواريث، وأن من حضر القسمة ولم يكن وارثا فليس له شيء إلا أن يتصدق ذو المال، كل من صار إليه المال وصار نصيبا له أن يتصدق منه، فهذا الحكم منسوخ، لكن بقي الإحسان وبقي الصدقة، فإن نفوسهم تتطلع إلى هذا المال. إذا قسمت التركة وحضر أناس من الفقراء والمساكين وهم ينظرون إلى هذا المال الكثير وهو يتقسم بين الورثة يقع في نفوسهم وتتطلع نفوسهم إليه وتشتاق، فلو أنهم أعطوا شيئا بما تيسر، أما أن لهم نصيب في الميراث فليس بصحيح. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. إن تيسر مال وإلا يقال لهم قول معروف. وقد جاء عن ابن عباس كما سمعت خارج الصحيح، وذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه كان يعطي، فإذا لم يجد شيئا أو كان المال قليل فإنه يعني يحسن إليهم بالخطاب، يحسن إليهم بالخطاب ويردهم بالمعروف. وأما أن لهم ميراثا فهذا فيه نظر، أن لهم ميراثا ففيه نظر، كما سمعت أن الأئمة الأربعة وجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعده وقول الجماهير أن هذه الآية منسوخة بأن أن يكون لهم شيء معلوم كالورثة وليسوا من الورثة، فهذا ليس بصحيح، ولكن يعطون من باب إعطاء الفقراء والمساكين الذي يقع في نفوسهم، وهم يرون هذا المال يقسم بين الورثة وليس لهم شيء، وليس لهم شيء. وهذا فيه تطيب الخواطر، هذا فيه من باب تطيب الخواطر، ولو كان شيئا يسيرا، فذلك المسكين الذي ينظر إلى المال وهو يوزع ويقسم ولا يعطى شيئا مع أنه ليس له حق شرعي، ليس كذلك الذي يعطى ولو شيئا يسيرا يرجع وقد فرح وسر بهذا الفعل وربما دعا لصاحبه. وأما النوع الأول ربما دعا على صاحبه وربما أصابه بعين، ربما أصابه بعين، نظر إليه بنظرة حسد فأصاب صاحبه بعين وذهب عنه ماله، فما أحسن العمل بكلام الله جل وعلا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وقوله القربى واليتامى والمساكين هؤلاء فيهم تفصيل كما تقدم، فمنهم من إذا حضر يجب أن يعطى لأنه من الورثة، ومنهم من إذا حضر لا يجب له العطاء لكنه يحسن إليه ويستحب أن يعطى ولو شيئا يسيرا. وقد جاء عن ابن عباس أنه قال هما واليان، وال يرث وذلك الذي يرزق، ووال لا يرث وذلك الذي يقال له بالمعروف، يعني حتى الذي لا يرث لا يزجر وإنما يرد بالمعروف. يقول لا أملك لك أن أعطيك، وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، يقول له بكلام حسن ما عندي، وهذا المال قد صار للورثة وليس عندي شيء أعطيك، وإن يسر الله مستقبلا أعطيتك، فيرده بالمعروف. وكما سمعت أن هذه الآية عند جماهير أهل العلم منسوخة، أي منسوخ حكمها أي الوجوب، وجعل نصيب معلوم، ومع ذلك فابن عباس رضي الله عنه الذي هو ترجمان القرآن وحبر الأمة والمتخصص في هذا الشأن مع ذلك يقول بأنها محكمة وليست منسوخة. وهذا يدلك على أنه مهما بلغ الإنسان في العلم والقرآن والحديث والسنة والفقه إلا أنه أحيانا ربما تكون أقواله أو بعض أقواله أو اجتهاده يخالف الصواب، فما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. ابن عباس الذي هو متخصص في تفسير القرآن ومع ذلك يرى أن هذه الآية ليس ما زالت محكمة في هذه الرواية التي في صحيح الإمام البخاري. ونستفيد من هذا الحديث أيضا أن تفسير القرآن إما أن يكون بالقرآن، وإما أن يكون بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون بأقوال الصحابة فيفسر القرآن بأقوال الصحابة، وإما أن يكون من كلام العرب مما لا مخالفة فيه ولا ضرر، فهكذا يفسر القرآن، وهذه طرقه الصحيحة، طرق تفسير القرآن الصحيحة. وما أكثر ما تجد من كلام الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن وفي بيان معانيه وفي ذكر الناسخ والمنسوخ والمحكم وفي بيان الخاص من العام ونحو ذلك، فتفاسير الصحابة كثيرة وهم الأصل في هذا الباب، وكل من جاء بعدهم إنما يأخذ بأقوالهم سواء كان من التابعين أو تابع التابعين أو من بعدهم إلى يومنا هذا، إنما يأخذون عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن، فعليهم أو في زمنهم أنزل وهم أعرف الناس به وأعلم الناس بمعناه وتفسيره رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، هذا عند موت المورث، إذا تحقق موته فإنه يتجه إلى قسمة التركة، وهذا على خلاف ما عليه الناس اليوم، فإنهم يضيعون هذا الحق، يضيعون هذا الحق، فلا مسكين ينال ولا يتيم ولا فقير. لماذا؟ لأن التركة لا تقسم، وربما يموت المورث ثم يموت مورث المورث ثم يموت الذي بعده، ولا تزال التركة بدون تقسيم حتى تضيع بعض الحقوق، وحتى يدخل الورثة بعد ذلك في خلاف ونزاع وشجار ومتاهات. وإلا فإن من شروط قسمة الميراث كما يقول أهل العلم تحقق موت المورث، يعني معناه أنه لا يجوز أن نقسم التركة ونحن متشككون هل مات المورث أو ما زال في النزع. أما الناس اليوم فإنهم ينتظرون حتى يموت ويدفن وتأكله الدود ويبلى، وبعد 100 سنة ربما يقسمون الميراث، وهذا غلط. وبعضهم يقول هذا عيب، كيف الرجل مات اليوم وغدا نقسم الميراث؟ هذا عيب. لا، العيب في مخالفة الشرع، والعيب في ترك القسمة إلى أن يصل الحال بأصحاب الميراث إلى الخلافات، وخاصة إذا تناسخ الموت، مات هذا ثم الذي بعده ثم الذي بعده، فيحصل الشجار، ويأتي هذا يطالب بحقه فيقول ليس لك شيء، ويأتي الآخر فيتنازعون. ولو أنهم قسموا التركة بعد الموت مباشرة لاستراحوا. وهكذا العمل بدين الله جل وعلا راحة، والمخالفة عذاب، المخالفة لدين الله عز وجل عذاب وتعب. وما أكثر الشجار على الأموال والأراضي بسبب تأخير تقسيم التركات، هذا من البلايا التي ابتلي بها المسلمون. وتقسيم التركة يكون كما هو مشار إليه في هذه الآية، يكون بأمر واضح علن، يعلم الناس أن تركة فلان أخذها ورثة فلان وفلان وفلان، حتى لا يبقى أحد له صلة بالميراث وله علاقة وله ميراث لا يدري. ولهذا فإنه عند القسمة يحضر أولو القربى واليتامى والمساكين، يعلم الناس أن تركة فلان تقسم في مكان كذا وكذا أو في يوم كذا وكذا. المهم أن يكون هذا الأمر معلوما، وليس فيه عيب أن تقسم التركة. بعض الناس يرى أن هذا عيب، أن كيف تقسم التركة، فلان مال فلان نقسمه وهو ما زال الآن أنزلناه القبر، هذا ليس عيبا، هو ليس ماله، هو قد خرج من ماله إلى مال الورثة، فهو مال الورثة، فإبقاؤهم له على هذا الحال يؤدي بهم إلى الخلاف مستقبلا، وخصوصا إذا كان هذا المال يعني يتحرك وينمو، فإن هذا سيؤدي إلى الخلاف بلا شك ولا ريب. وما أكثر الخلافات في هذا الباب.